الحقيقة لما قعدت أفكر إيه الموضوع اللي كلمتكم فيه في الاجتماع ده، بالصدفة أحد الإخوة أهداني كتاب. الكتاب ده اسمه Coming Home. جمع الكتاب ده قسيس من كنيسة الأنتيكا أرثوذكس تشيرش اسمه فادر بيتر بيلكويست. الحقيقة الكتاب ده لما أنا قريته هو عبارة عن 18 راعي أو مينستر في كنائس بروتستانتية متنوعة اتحولوا للأرثوذكسية، وكل واحد شرح قصته ازاي هو اتحول الكنيسة الأرثوذكسية في الآخر. والحقيقة 18 دول من الناس اللي كانوا مشهورين جدا في خدمتهم، وأغلبهم اتفق على إن هم يسموا الكنيسة الأرثوذكسية اللي هي اللؤلؤة أو الجوهرة الكثيرة الثمن. عارفين المثل اللي قاله سيدنا المسيح إن في تاجر بيطلب لآلة جيدة فوجد لؤلؤة كثيرة الثمن، فكلهم قالوا هي الكنيسة الأرثوذكسية دي اللؤلؤة الكثيرة الثمن، وشرحوا إزاي إن الكنيسة الأرثوذكسية دي هي كنيسة الرسل، ولو واحد عايز يعيش كنيسة الرسل يعيشها من خلال الكنيسة الأرثوذكسية. الحقيقة الكتاب ده قيم جدا، يعني أنا لما مسكت قريته خلصت في ليلة من كتر ما هو الكتاب شدني، وأشجعكم إن أنتوا يا ريت تقروه، يبين لكم قد إيه عظمة كنيستنا الأرثوذكسية. وعلشان كده خلاني الكتاب ده أقرر إن في الاجتماع بتاعنا يوم الخميس أكلمكم على ما هي الأرثوذكسية، لأن أحيانا كتير نبقى مش عارفين إيه هي الأرثوذكسية وإيه الفرق بين الأرثوذكسية والطوائف التانية، وليه الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة محافظة. ف قررت بنعمة ربنا وإرشاد ربنا إن هديكم سلسلة محاضرات على ما هي الأرثوذكسية، ولما نفهم كنيستنا كويس نقدر نأبريشيت البركة والنعمة اللي احنا موجودين فيها دون أن ندري. يعني الناس اللي بره الكنيسة تعبوا قد إيه لغاية لما يوصلوا للكنيسة الأرثوذكسية ويعرفوا الحق موجود فين، وإحنا موجودين فيه وأحيانا بنتزعزع بسهولة عن الحق ده، وأحيانا نغير من الكنائس البروتستانتية، إحنا لا 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 إحنا ليه ما نقلتهمش، ليه ما نبقاش زيهم، ليه ما نعملش كده، فنعرف جمال كنيستنا وعظمتها. طبعا المحاضرات دي هتبقى عبارة عن وحدات الموضوعات، يعني كل موضوع ياخد أكتر من محاضرة. بعد سلسلة يعني كل ما أخلص وحدة هوزع عليكم ورق مسابقات في أسئلة على الأجزاء اللي إحنا شرحناها، فاللي ممكن حد ياخد نوتس مفيش مانع. وطبعا الورق ده هيتصحح في جرايد أحسن كده. أول نقطة لما أجي أكلمكم على الكنيسة الأرثوذكسية عايز أقول لكم قد إيه كانت الكنيسة من أيام الرسل كانت حريصة جدا على نقاوة التعليم. الكنيسة كانت حريصة جدا على إن يحفظوا التعليم نقي دون أي شائبة، يحفظوا التعليم اللي أخدوه من السيد المسيح زي ما هو. وأقول لكم على بعض آيات تبين لنا قد إيه الكنيسة كانت متمسكة وحريصة كل الحرص على نقاوة التعليم. بولس الرسول أخذ إعلان من ربنا لما جه سيد المسيح ظهر لشاول وقال له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعبا عليك أن ترفض مناخس. وبعد كده شاول راح قعد في الصحراء العربية 3 سنين، وبعد كده ابتدى يخدم. بعد ما ابتدى يخدم قال ايه؟ نقرا الايه دي في غلاطيا 2 عدد 1 و2، يقول كده، يقول: ثم بعد 14 سنه صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس ايضا، وانما صعدت بموجب اعلام. يعني بيقول انا بعد 14 سنه طلعت الى اورشليم هو وبرنابا وتيتوس، وذهابه الى اورشليم ده كان بموجب اعلان، يعني في رؤيه ظهرت اللي بولس الرسول قالت له لازم تروح لاورشليم. ليه؟ قال: وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم. يعني ايه وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم؟ يعني ايه الايه دي؟ يعني راح للرسل الموجودين في اورشليم وقال لهم: هو ده التعاليم اللي انا بعلم بيها، هو ده الانجيل اللي انا ببشر بيه، سليم ولا مش سليم؟ وخلي بالكم مين اللي طلب منه ده؟ اعلان ورؤيه ظهرت لبولس الرسول وقالوا له، او في الرؤيه دي قيل له: اطلع لاورشليم واعرض عليهم الانجيل. ده يبين ايه؟ يبين ان اي خدمه، اي فهم للانجيل لابد يكون حسب ايه؟ حسب فكر الكنيسه وحسب فكر الرسل. يعني برغم بولس الرسول ده خد الإرسالية مباشرة من ربنا، إنما ما خرجش يبشر وخلاص، ربنا قال له: لا، لازم ترجع للرسل في أورشليم وتعرض عليهم الإنجيل اللي أنت بتبشر بيه. ويكمل بولس الرسول يقول إيه؟ أو عرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد عن المعتبرين. يعني إيه بالانفراد عن المعتبرين؟ يعني هو عرضهم على الثلاثة الكبار في الرسل اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. يقول: لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا. لا تكون خدمته دي طول ال 14 سنه دي كانت خدمه باطله. يبقى هنا الكنيسه كانت بتحافظ على نقاوه التعليم. حتى بولس الرسول ذهب وعرض الانجيل اللي بيكرز بيه، التعليم اللي بيعلم بيه على الرسل، عشان يضمن ايه؟ يضمن ان التعليم اللي بيعلمه هو تعليم سليم 100%، هو تعليم سليم، تعليم نقي، تعليم نقي. ويمكن علشان كده برضو الكنيسة تدق على حتة مثلا ايه، ان لما يجي واحد يقول موضوع لابد يكون محضره الاول، ولما يجي خادم مثلا يحضر حد يراجع عليه، لان احنا كلنا بشر وممكن نغلط، فلابد ان يكون في مراجعة. زي ما كان بولس الرسول ذهب وعرض على الرسل الانجيل اللي هو بيبشر بيه، فدي ما تخليناش نبقى مكسوفين او محرجين ان احنا نعرض الدروس اللي بنحضرها علشان تتراجع علينا. ده بالنسبه للخدام. آية تانية قالها القديس يوحنا في رسالته الثالثة عدد 4، يقول: ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. يعني قال أكثر حاجة تفرحني إن أنا أعرف إن أولادي بيسلكوا إيه؟ بيسلكوا بالحق، حق الانجيل، بيسلكوا حسب التعليم السليم. هي دي الحاجه اللي تفرحني. لكن لو ابتدوا ينحرفوا او يحيدوا عن التعليم السليم، دي حاجه ما تفرحنيش. ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. ويؤكد بطرس الرسول في رسالته الاولى اصحاح 5 وعدد 12، يقول ايه؟ كتبت اليكم بكلمات قليله واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. بيقول إن أنا في رسالتي دي بأكد على إن السلوك اللي أنتوا بتسلكوه والحياة اللي أنتوا بتسلكوها دي هي حسب التعليم الإنجيلي السليم الحقيقي. يبقى كل الآيات دي وغيرها كتير تبين حرص الكنيسة من العصر الرسولي على نقاوة التعليم، وإزاي الناس تعيش حياتها حسب الإنجيل، حسب تعليم ربنا. الإيمان ده والتعليم المستقيم ده اللي الكنيسة سلمته من السيد المسيح عن طريق الرسل وتناقلته لغاية عصرنا دلوقتي، ده اللي احنا بنسميه إيمان مستقيم. مستقيم يعني ستريت أو رايت، وستريت بالجريجي باليوناني معناها أورثوس. أورثوس، ودي اللي جت منها كلمة أورثودوكس. أورثودوكس، أورثودوكس يعني الإيمان المستقيم أو التعليم المستقيم. وبولس الرسول يؤكد على تيموثاوس تلميذه ويقول له إيه؟ يقول له خلي بالك يا تيموثاوس، في تيموثاوس الثانية إصحاح 2 عدد 15 يقول له اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق باستقامة. مفصلا كلمة الحق باستقامة، مفصلا بالإنجليزي dividing يعني أو cutting، يعني يقطع كلمة الحق باستقامة، يكون زي السيف كده يفصل ما بين الحق الإنجيلي والزور، ويقبل كل ما هو سليم ويرفض كل ما هو غير سليم. بيقول له أنت كإنسان مسؤول أمام ربنا، كإنسان اطمن على هذه الخدمة اللي أنا بطلب منك إن أنت تعمل إيه؟ أنك تقيم نفسك مزكى لله عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق باستقامة، يعني باستقامة تفصل وتقطع وتقول إن دي كلمة الحق وده غش ما تعشوش فيه. وبالطريقة دي نحن نرى إن الكنيسة بتجاهد من أول نشأتها للحفاظ على الإيمان السليم. الكنيسة بتؤكد من أول نشأتها للحفاظ على الإيمان السليم. وحرصا أيضا من الكنيسة على الحفاظ على الإيمان السليم، لما بنيجي نرسم كاهن أو أسقف يوم رسمتهم بيقروا تعهد، بيقروا تعهد. التعهد ده بيقولوا في ايه؟ بيقول اتعهد، ده في بالنسبة لتعهد الاسقف يقول ايه في يوم رسمته؟ يقول اتعهد امام الله رب الارباب وراعي الرعاة ورأس الكنيسة غير المنظور وامام مذبحه المقدس أن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة التي وضعها الآباء الرسل الأطهار، وأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وأيضا القوانين التي وضعتها المجامع المسكونية الثلاثة المنعقدة في نيقيا وقسطنطينية وأفسس، وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة للمجامع الإقليمية والآباء الكبار معلمي البيعة، وأتعهد بأن وحافظ على تقاليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وطقوسها وتعليمها. فبرضو حرص الكنيسة على نقاوة التعليم وإن لا يدخل أي تعليم غريب. ففي يوم رسامة الأسقف بيتعهد أمام الله وأمام المذبح إن هو يحافظ على هذا التعليم باستقامة. ونفس التعهد ده يقوله الكاهن، يقول أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام المسبح المقدس بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها. وهذا التعهد هو أمام الله وأمام المسبح. فيبين أن الكنيسة من العصر الرسولي لغاية النهاردة حافظت على الإيمان وعلى التعليم بطريقة سليمة دون أن يدخلوا أي تعليم غريب. وحتى في القداس لما نيجي نتكلم على الكهنة في الأوشية بتاعت الكهنة نقول إيه؟ والذين يفصلون كلمة الحق بالاستقامة إن عندهم على بيعتك المقدسة. يعني يا رب اختار لبيعتك المقدسة مين؟ مش أي حد، اختار لها الإنسان الذي يقطع كلمة الحق باستقامة، الذي يحافظ على الحق الإنجيلي دون تغيير. عشان كده الكنيسة بتاعتنا كنيسة أرثوذكسية، يعني كنيسة مستقيمة الرأي لم تنحرف عن الإيمان الذي تسلمته من الرسل ومن قبل المسيح. لكن في الوقت نفسه مع جهات الكنيسة على الحفاظ على نقاوة التعليم ابتدت تظهر من العصر الرسولي أفكار غريبة بين المسيحيين، والكنيسة تصدت لهذه الأفكار بكل حذر وبكل شدة علشان تحافظ على نقاوة التعليم. كان سبب ظهور هذه الأفكار الغريبة ثلاث حاجات. الحاجة الأولى تأثير الديانات الأخرى. يعني مثلا المسيحية في بداية انتشارها كان حواليها الوثنية، فكان ممكن يجي الوثنية تأثر، يعني يجي واحد وثني بيبقى مسيحي فيحاول يجيب الأفكار بتاعة الوثنية معاه جوه الإيمان المسيحي. فتأثير الديانات الأخرى أو تأثير المجتمع اللي بنبقى عايشين فيه إزاي ممكن يأثر ويدخل أفكار غريبة جوه الكنيسة. أو النقطة الثانية تأثير الفلسفات المعاصرة. الفكر دايما يبتدي يحاول إن هو ينقد كل شيء ويحلل كل شيء، فممكن يجي الفلسفة تحاول إنها تأثر على الإيمان وتحاول إنها تغيره، ويبتدي فعلا الإيمان يتغير لو الإنسان ابتدى يخضع لهذا التأثير. والحاجة الثالثة الضعف البشري وميل الإنسان للسقوط. كلنا بشر وكلنا ما يعني فينا ميل للسقوط، فيجي الإنسان يقبل أفكار غريبة علشان يبرر ضعفاته ويبرر السقوط بتاعه. والأفكار دي ممكن ترسخ في الكنيسة. يعني مثلا فرضا مثلا واحد عنده ضعف من جهة مثلا الخمور، فيبتدي يحلل الموضوع ده ويقول لا ما فيهوش حاجة وايه الغلط اللي فيه، ويبتدي يحاول ان هو يقنع نفسه بان اتس اوكي، دي ما فيهاش حاجة غلط، ويحاول يدخل الفكر ده جوه الكنيسة. وهو في الواقع الفكر ده بيخش جوه الكنيسة ويبتدي يعمل تشويش لنقاوة التعليم. سبب دخول الفكر ده جوه الكنيسة هو ضعفي أنا وميل للسقوط، فبدل ما أنا أعترف بضعفي وأحاول أغير الحتة دي في نفسي، أحاول إن أنا إيه؟ أحاول إن أنا أبررها وأجستفاي، وإن أنا أحاول إن أنا أديلها ثوب كويس وتعزيرات وأعذار وتبريرات مقبولة وتخش جوه الإيمان الكامل. فيبقى سبب دخول أفكار غريبة ثلاث حاجات، يا إما تأثير الديانات الأخرى أو تأثير المجتمع أو تأثير الفلسفات المعاصرة أو الضعف البشري وميل الإنسان للسقوط. الأفكار دي ابتدت تدخل عند بعض المسيحيين وابتدت ترسخ، وبناء عليها ابتدت في طوائف جديدة تظهر. الطوائف دي ظهرت ليه؟ لما يعني فكروا كده أي طائفة من الطوائف الموجودة ليه؟ فكرة جديدة دخلت ما مشيتش مع روح الكنيسة، فابتدوا يستقلوا عن الكنيسة ويعملوا كنيسة خاصة بيهم بفكر خاص. زي مثلا بداية الحركة البروتستانتية ظهرت ازاي؟ مارتن لوثر وكالفن وأتباعه ابتدوا يجيبوا أفكار جديدة ما مشيتش مع روح الكنيسة، فاستقلوا وعملوا لنفسهم كنيسة خاصة. وجت من الكنيسة دي خرجت كنايس تانية، البابتس والميثودس، كل الطوائف دي نتيجة إيه؟ نتيجة أفكار خاصة. انقسام مثلا الكنيسة الكاثوليكية عن الكنيسة الأرثوذكسية كان بسبب إيه؟ برضه بسبب، كان أول انقسام اللي حصل في القرن ال 11 كان بسبب انبثاق الروح القدس. قبلوا فكر جديد ان الروح القدس ده منبثق من الاب والابن مش من الاب بس، وبرغم الرد عليهم انما تمسكوا بهذا الفكر وما قدروش يمشوا مع تيار الكنيسه الارثوذكسي السليم، فابتدوا يستقلوا بنفسهم وابتدوا بعد كده يقبلوا افكار تانية زي المطهر والحبل والاداس. كان ده نبقى نشرح في التفصيل بعد كده. ليه وصلت الدرجة لما جه فكر غريب ما تصححش؟ كان لسبب من سببين. السبب يا إما كان عناد وكبرياء شخصي من أصحاب هذه الأفكار ودفع عن هذه الأفكار بشدة، أو كبرياء الفكر البشري نفسه. يعني كبرياء الشخص هي كبرياء الفكر. بمعنى إيه؟ كبرياء الشخص أقصد بيها إن الإنسان ربما مقتنع إن الفكر غلط لكن مش قادر يرجع في كلمته. كبرياء الفكر إن أنا مش قادر أقبل أي مناقشة للفكر بتاعي، وأنا قلت كده يبقى أنا صح. مش كده الكتاب يحذرنا في سفر الأمثال يقول: لا تكن حكيما في عيني نفسك. فكان سبب ظهور طوائف جديدة حاجة من اثنين: يا كبرياء الأشخاص وعنتهم، يا كبرياء الفكر. يعني ممكن واحد يبقى عارف إن هو غلطان بس بسبب كبرياء مش إن أنا غلط ويمشي في طريقه. يا إما واحد مش قادر يقتنع ان هو غلط لان هو قال كده، ده اللي كبرياء الفكر. يبقى احنا اتكلمنا على حرص الكنيسه على نقاوه التعليم من العصر الرسولي، وقلنا ان ابتدى تدخل افكار غريبه، وكل الافكار الغريبه دي سبب حاجه من 3 اسباب: يا اما تاثير الديانات الاخرى، يا تاثير الفلسفات المعاصره، يا اما الضعف البشري ومحاوله تبرير هذا الضعف البشري. وقلنا الأفكار الغريبة دي ابتدت تبقى أساس لطوائف تانية نتيجة عناد، أو عناد الإنسان وكبرياء الإنسان، أو عناد الفكر وكبرياء الفكر. علشان كده الكنيسة علشان تحمي نفسها ضد هذه الأفكار كان لابد إنها تعمل صياغة للإيمان بتاعها في جمل. الجمل دي او قوانين تحفظ الايمان زي قانون الايمان مثلا. الصياغه دي ده اللي احنا بنسميه العقائد، بنسميه هي دوجما. يبقى الكنيسه عشان تحمي نقاوه الايمان يبتدي مثلا يطلع واحد زي اريوس يقول الابن ده اقل من الاب في الجوهر، فالكنيسه تبتدي تصيغ كلمه اوموسيوس اللي هي واحد مع الاب في الجوهر او مساوي للاب في الجوهر، علشان تؤكد على الوحدانيه والمساواه ما بين الابن والاب، وان ما فيش ان الابن مش اقل من الاب. فكانت الصياغات العقائديه دي سببها ان تحمي الكنيسه نفسها ضد اي افكار غريبه. والناس سهل انها تحفظ ترانيم، علشان كده ابتدوا يعملوا الصياغات دي على شكل ألحان تتقال. فالناس لما يبتدوا يقولوها ويكرروها يحفظوها وتتنقل من جيل إلى جيل. التسبيحة كلها عبارة عن كده، يعني لما تيجي تسمع التسبيحة، الأربعة بتاعت التسبيحة خصوصا التضافيات، دي عبارة عن هي صياغة لعقائد الكنيسة. كتبوها الآباء أيام الهرطقات، زي مثلا الثيوطوكس، زي مثلا مساواة الابن للآب، دي كلها تلاقيها موجودة في التسبيح، والناس سهل ليها إنها تحفظها وتتنقل من جيل إلى جيل. وبالطريقة دي حفظوا الإيمان وتسلموه وسلموه للأجيال اللي بعدهم. ولما كانوا بيبشروا ويأسسوا كنائس كانوا يبتدوا يسلموهم العقائد دي اللي هي الدوغمات. عارفين اول مره تحصل مشكله في الكنيسه حوالين فكر غريب يخش الكنيسه كان امتى؟ امتى؟ حد يعرف؟ لا. لا. ده مظبوط، ده في سفر الأعمال. في سفر الأعمال إن بعض اليهود زي ما قلت لكم يجي واحد من دين تاني يخش المسيحية فيخش بفكر. فبعض اليهود اللي بقوا مسيحيين دخلوا وقالوا إن الإنسان علشان يبقى مسيحي ويخلص لابد إنه يختتن، لابد إنه يحافظ على كل الشرائع بتاعة العهد القديم اللي هي التهود. فالكنيسه عملت ايه؟ فكر غريب ده في الكنيسه. الكنيسه عملت ايه؟ راحت عملت مجمع في اورشليم. مجمع يعني ايه؟ يعني تلم كل الرسل او الاسقف الموجودين ويقعدوا يدرسوا الفكر ده ويشوفوا الفكر ده سليم ولا لا. فعملوا مجمع في اورشليم ورأسوا اسقف اورشليم اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ قديس يعقوب. يعقوب ابن زبدي ولا يعقوب ابن حلفه؟ مين فيهم؟ رأسه يعقوب ابن حلف، هو يعقوب الصغير، لأن يعقوب ابن زبدي ده أول واحد استشهد من الرسل اللي هو قتله هيرودس. فهو أسقف أورشليم هو يعقوب الصغير اللي هو يبقى ابن خالة السيد المسيح. ورأس المجمع ده بالرغم إن كان بطرس الرسول موجود، الناس اللي هم بيقولوا إن بطرس ده كان رئيس الرسل. فرئاسة يعقوب لهذا المجمع تدل على نظام الكنيسة برضه، إن لو مجمع بيتعمل في محل واحد من الأسقفة أو الرسل يبقى أسقف المكان هو اللي يرأس الاجتماع ده. فلأن كان المجمع ده اتعمل في أورشليم فأسقف هذا المكان اللي هو القديس يعقوب رأس هذا الاجتماع. والاجتماع ده نقرأ عنه في أعمال إصحاح 15، ودرسوا الموضوع بتاع فكرة التهود وأصدروا قرار. إيه القرار اللي هم أصدروه؟ نقراه في أعمال 15. ده بيقول لنا إزاي الكنيسة من الأول خالص كانت واعية لأي فكرة غريبة، وما كانش تعتمد على آراء الشخصية. يعني ما يجيش مثلا بولس من نفسه يروح يقول لا خلاص فكرة التهود دي غريبة. علشان يقرروا حاجة لابد الكنيسة تدرسها، ولابد الكنيسة كلها هي اللي تقررها. وانس الكنيسة اخدت قرار في الموضوع ده يبقى ملزم لكل الناس، مش يجي واحد يبتدي ياخد قرار من نفسه ويمشي بيه. فاجتمعوا في اورشليم، يقولك فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر، وحصلت مباحثة كبيرة، كل واحد قاعد يقول رأيه ويتناقشوا مع بعض. وفي الاخر راحوا وضعوا القانون ده، قال الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلامة إلى الإخوة الذين من الأمم اللي هم الأمميين اللي كانوا وثنيين ودخلوا المسيحية في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا. إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا، ليه خارجين من عندنا؟ لأنهم كانوا يهود أساسا يعني، أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. كان ده فكر غريب، ما أمروش بالرسل. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة. جميل أول الكلمة دي، اجتمعوا مع بعض ودرسوا الموضوع بنفس واحد وطلعوا القرار. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها. شوف الكنيسة عشان تؤكد على التعليم، يعني بعت لهم جواب مكتوب، وبرضه بولس يهوذا وسيلة هيروح يبلغوهم نفس الكلام ايه؟ شفاهات. ايه بقى القرار؟ لأنه قد رأى الروح القدس ونحن، يبقى القرار ده بإرشاد مين؟ الروح القدس. قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عن مذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعمة تفعلون، نعمة تفعلون، كونوا معافين. بعت لهم القرار ده. نقرأ في أعمال 16 عدد 4، يقول لك بقى على الرسل بولس وسيلة، يقول لك وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا. كلمة القضايا دي اللي هي القوانين أو الأوامر أو الدوجمز العقائد التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. يعني ابتدوا ياخدوا القرار اللي صدر من المجمع بتاع أورشليم وابتدوا يديروا الكنائس علشان ايه؟ عشان يحفظوها ويسلموها. وده اللي يبين لنا الكنيسة بتاعتنا كنيسة منظمة جدا. لو فكر غريب داخل الكنيسة ما ننفذوش على طول، مش مفروض ننفذه، انما ناخد الفكر ده ونروح بيه للمجمع، مجمع الكنيسة. الكنيسة وهي مجتمعة بإرشاد الروح القدس يدرسوا الموضوع ده، وبعدين يصدروا قرار بإرشاد الروح القدس، والقرار ده يبقى إيه؟ ملزم لكل كنائس. لو مشينا بالطريقة دي هنشعر بإيه؟ بالنفس الواحدة، بالنفس الواحدة، وفي نفس الوقت نحافظ على الإيمان بالطريقة السليمة دون إن هو يبتدي يدخل فيه في حاجات غريبة من الأفكار الغريبة اللي بتأثر علينا. علشان كده العقيدة غير الرأي. Dogmas is different than opinions. ممكن تقول أنا رأيي كده، لكن الرأي ده فيه احتمال يبقى غلط وصح. إنما العقيدة معناها إيه؟ معناها إن حاجة الكنيسة درستها بإرشاد الروح القدس وقررتها وإحنا كلنا ماشيين بيها. طيب، علشان الكنيسة تقرر عقيدة من العقائد تعتمد على إيه؟ فكر غريب النهارده داخل الكنيسة، والكنيسة عايزة تدرسه وتشوف هل ده مظبوط ولا مش مظبوط، علشان الكنيسة تعمل عقيدة تبنيها على أي أساس؟ أو أقدر أسأل السؤال بطريقة ثانية، إيه مصادر العقيدة الأرثوذكسية؟ أو إيه الإيمان الأرثوذكسي مبني عليه؟ العقائد مش مبنية على مفاهيم شخصية عقلانية أو فلسفة بشرية، ولكن مبنية على الروح القدس وإرشاد الروح القدس في الكنيسة وقيادة الروح القدس في الكنيسة. علشان كده العقائد مبنية على حاجتين أساسيتين، نمرة واحد الكتاب المقدس، ونمرة اتنين ما نسميه بالتقليد المقدس، التقليد الرسول المقدس. يبقى العقيدة الأرثوذكسية مبنية على حاجتين، على الكتاب المقدس وعلى التقليد المقدس، والاثنين مع بعض الكتاب المقدس والتقليد المقدس مع بعض ادونا الايمان الارثوذكسي الجامع. الجامع يعني ايه؟ اللي هو الشامل لكل شيء في الحياه، الذي هو بارشاد الروح القدس. تاني، العقيده دي بارشاد الروح القدس، ليست فكر شخصي او فلسفه شخصيه او مفهوم شخصي، انما ده بارشاد الروح، راى الروح القدس ونحن. فإن كنا قلنا إن العقائد دي مبنية على الكتاب المقدس والتقليد، ديكوا برضو قدمة صغيرة الكتاب المقدس والتقليد. إيه هو الكتاب المقدس؟ وإزاي وصل لنا الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس هو الأسفار اللي كتبها الأنبياء والرسل مسوقين بالروح القدس، بإرشاد الروح القدس. زي ما يقول الكتاب، لم تأتي كلمة قط بمشيئة إنسان. فيش كلمة موجودة في الكتاب ده مشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. الكتاب القدس ده مش واحد قاعد يكتب كتاب، الروح القدس، الوحي، inspiration، الوحي. العهد القديم، العهد القديم عبارة عن كم سفر؟ العهد القديم 39. العهد القديم عبارة عن 39 سفر، ضموا بعض أسفار مع بعض في اليهود، يعني في اليهودية ضموا بعض أسفار مع بعض وعملوهم 22 سفر على الحروف الأبجدية العبرية. الحروف العبرية هم 22 حرف، فضموا الأسفار مع بعض بطريقة هشرحها لكم دلوقتي، بحيث عملوا منها 22 سفر حسب الحروف الأبجدية العبرية. ازاي؟ تكوين وخروج، تكوين لوحده وخروج لوحده، ولويين وعدد والتثنية ويشوع، يبقى دي ست. وبعدين قضاء ورعوس اعتبروهم كتاب واحد، يبقى دي سبعة. صمويل الاول وصمويل الثاني كتاب واحد، يبقى دي ثمانية. وملوك الاول وملوك الثاني كتاب برضو لوحده، يبقى دي تسعة. اخبار الاول واخبار الثاني كتاب، يبقى دي عشرة. عذراء ونحمية كتاب، يبقى ده 11. أستير 12، أيوب 13، مزامير 14، أمثال 15، جامعة 16، نشيد الأنشاد 17، أشعية 18، أرميا ومراسي أرميا مع بعض، يبقى ده 19، حزقيال 20، دانيال 21، والأنبياء الصغار اللي هم 12 واحد مع بعض في كتاب، يبقى ده 22. دول ال 22 كانوا مجمعينهم في 22 كتاب حسب الحروف الابجديه العبريه. لكن هم لما نيجي نفصلهم اليوم 39. الاسفار دي اللي هم 39 اتجمعت مع بعض ودونت حسب النص العبري. جه بعد ما جمعوا الاسفار دي واعترفوا بيها كتبت اسفار تانية، كتبت اسفار تانية غير الاسفار دي. وجه بطليموس ملك مصر في القرن الثالث قبل الميلاد، ارسل وجاب 70 شخص من اورشليم وجابهم عنده في مصر وخلاهم يترجموا العهد القديم كله اللي هم 39 سفر زائد اسفار تانية كتبت بعدهم. واخدين بالكم؟ خليهم يترجموا كل الاسفار دي الى اليونانيه. ودي الترجمه اللي بنسميها الترجمه ايه؟ السبعينيه، اللي اشترك فيها 70 واحد. فالكتاب العهد القديم حسب النص العبري نلاقي فيه 39 سفر دول. انما حسب الترجمه السبعينيه اخذوا النص العبري اللي هم 39 سفر ذات اسفار كتبت بعدهم. ايه الاسفار اللي كتبت بعدهم؟ اللي هم طوبيا ويهوديت وحكمه سليمان وحكمه يشوع بن سراخ وباروخ ومكريين الاول والثاني وتتميمه سفر استير وتتميمه سفر دانيال والمزمور 151 وصلاة منسى الملك. دول كل دول موجودين فين؟ موجودين في الترجمة السبعينية. موجودين في الترجمة السبعينية. الكنيسة قبلت هذه الأسفار بتاعة الترجمة السبعينية كلها كأسفار قانونية. علشان كده الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية تؤمن بقانونية كل الأسفار دي، لغاية لما جت الكنيسة البروتستانتية انفصلت عن الكنيسة الأرثوذكسية وقالت لا، احنا مالناش دعوة بالترجمة السبعينية، انما هنؤمن بالعهد القديم حسب النص العبري اللي هم 39 سفر بس، وما فيهوش لا طوبيا ولا يهوديت ولا باروخ ولا الأسفار دي. علشان كده الترجمة اللي في ايدينا دي لانها ترجمة بروتستانتية ففيها بس ال 39 سفر في العهد القديم، ما فيهاش الاسفار الثانيه. لكن لو جبتوا النص بتاع الترجمه السبعينيه او لو جبتوا الكتاب المقدس الكاثوليكي هتلاقيهم موجودين في الاسفار الثانيه اللي انا قلتهم دول. واحنا الكنيسه قبلت كل هذه الاسفار واعتبرتها اسفار قانونيه لغايه لما جم البروتستانت وقت عصر لوثر ورفضوا هذه الاسفار اللي بيسموها الاسفار المحذوفه، ودي تسميه خاطئه خاطئه، انما العظيم احنا بنسميها تسميه سليمه نقول الاسفار القانونيه التي حذفها البروتستان. يعني هو مجرد الاسفار المحذوفه يبقى دي معناها ان احنا حذفينها، بس احنا مش حذفينها، لكن هي دي الاسفار القانونيه التي حذفها البروتستان. واللي منكم يقرا قوانين الرسل، قانون رقم 85 من قوانين الرسل أقر هذه الأسفار. يعني الرسل أقروا هذه الأسفار. قانون 85 من قوانين الرسل أقرت هذه الأسفار اللي هي طوبيا ويهوديت وحكمة سليمان وإسراء إلى آخره. ده بالنسبة للعهد القديم. العهد الجديد عبارة عن لغاية كده متابعين معايا ولا في حاجة مش مفهومة مش واضحة؟ لا طبعا الاعداد بتختلف على حسب اعداد الاسف. هخلي فرص في الاخر للاسئله، بس انا لو في حد مش فاهم حاجه في اللي انا قلته عشان قبل ما اكمل. العهد الجديد عباره عن 27 سفر. 27 سفر. الاسفار بتاعت العهد الجديد عايزكم تفكروا فيها لمده لحظه كده. الاسفار دي اتكتبت في سنوات متنوعه، ما اتكتبتش كلها في سنه واحده. واتكتبت في اماكن مختلفه. يعني مثلا يوحنا كتب الرؤيه بتاعته في جزيره باتموس، فبولس كتب شوية أسفار من وهو في السجن، وأرسلت إلى مناطق مختلفة في آسيا وأوروبا. وبعض الأسفار لم ترسل إلى كنيسة معينة زي الرسائل الكاثوليكون اللي هي رسائل الجامعة. علشان كده كان من الصعب تجميع كل الأسفار دي مع بعض. يعني لو تتخيلوا الأسفار دي ما اتكتبتش في مكان واحد، ولم ترسل إلى مكان واحد، وما كتبتش بشخص واحد، وما كتبتش بسنة واحدة. فتخيلوا كده، صعب إن تتجمع كل الأسفار دي ونقول إن هو ده العهد الجديد. وخاصة إن في الوقت نفسه إن كان في أسفار مزورة ودست وحملت أسماء رسل. يقول لك ده مثلا إنجيل توماس أو إنجيل برنار. وفي أسفار ابتدت مزورة وتدس من الأسفار دي. فكان لازم يبقى في مجمع يقعد يدرس كل الكتب اللي موجودة دي ويشوف إيه السليم منها وإيه اللي مش سليم، ويقبل السليم ويرفض المزور. المجمع ده اتعمل في كورتاجنا اللي هي كارتج سنة 318. اجتمع مجمع مكاني، يعني خلوا بالكم من كلمة مكاني دي وهرجع اشرحها تاني، يعني كلمة مجمع مكاني. اجتمع مجمع مكاني في مدينة كورتاجنا سنة 318 وأصدر بعض القوانين. في القانون رقم 33 لهذا المجمع ذكر أسماء الكتب القانونية للعهد الجديد، يعني ذكر ال 27 سفر بتوع العهد الجديد دول. خلي بالكم كلها موجودة، يعني في تجمعات للقوانين موجودة. يعني أبونا صليب سوريال كان أصدر كذا كتاب بتوع قوانين، سواء قوانين الرسل أو قوانين المجامع اللي بعد كده، موجودة كلها. فأول تجميع على أسفار العهد الجديد كان سنة 318 في مجمع كورتاجنا، وفي القانون رقم 33 أصدروا وقالوا إيه أسماء الكتب القانونية. أيد رأي هذا المجمع القديس أثناسيوس الرسولي. القديس أثناسيوس الرسولي قال إيه؟ نرى لكم عبارة قالها القديس أثناسيوس بعد ما ذكر ال 27 سفر. قال: Behold the number and names of the canonical books of the New Testament. These are, as it were, the beginnings, the anchors and pillars of our faith, because they were written and transmitted by the very apostles of the of Christ the Savior, who were with them and were instructed by him. وبرضو اللي أكد الأسفار دي القديس كيرلس الأورشليمي والقديس أوغسطينوس. وهنا أنا عايز ألفت نظركم لحاجة، إزاي الكنيسة قبلت الكتاب المقدس؟ إزاي الكنيسة قبلت الكتاب المقدس؟ أو أسألكم السؤال بطريقة تانية، إيه اللي موجود الأول؟ الكنيسة ولا الإنجيل؟ أو الكتاب المقدس؟ إيه اللي وجد الأول؟ أو العهد الجديد؟ ها؟ الكنيسة وجدت الأول. ومن خلال حياة الكنيسة ومن خلال الروح القدس اللي موجود في الكنيسة، الكنيسة قدرت تقول آه السفر ده سليم والسفر ده مزور. خلي بالكم ده اللي احنا بنسميه التقليد. تقليد يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي هي تسلمت، واحد سلمها للجيل اللي بعده والجيل سلمها للجيل اللي بعده. فمن خلال هذا التقليد الكنيسة قبلت مين؟ قبلت الإنجيل. علشان كده لما اجي اتكلم عن التقليد هقول اللي بينكروا التقليد ينكروا الانجيل. يعني هم مش عرفوا من الانجيل ده سليم، مش عرفوا من هو ده الانجيل ده سليم. الكنيسه قبلت هذا الانجيل من خلال ايه؟ من خلال التقليد. علشان كده في الكتاب اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو اسمه كامينج هوم ده كتب عباره جميله قوي، لما بيقول انت بتدور على، يعني بيتكلم عن ناس بيقول لا احنا كنيسه انجيليه وكنيسه مبنيه على الانجيل واحنا ما نقبلش حاجه غير اللي في الانجيل. فقال لو الكنيسه مبنيه على الانجيل يبقى ده معناه الانجيل موجود قبل الكنيسه. لكن في الواقع الكنيسه موجوده قبل الانجيل، مش الانجيل موجود قبل الكنيسه. يعني ما فيش مثلا كتاب جه سيد المسيح قال هو ده خدوه وبعد كده ابنوا عليه الكنيسه. لا، السيد المسيح علم تعليم والرسل علموا التعليم، والكنيسه بعد كده هي اللي ممكن نقول ايه؟ ولفت الانجيل. عشان كده العباره بتقول ايه؟ Are you looking for a Bible based church or the church؟ بتاعتنا مبنية على حاجتين، على الكتاب المقدس والتقليد. ايه هو التقليد بقى؟ ايه هو التقليد؟ التقليد هو التعاليم الكنسية اللي تسلمناها من الرسل، سواء كانت مكتوبة أو سواء كانت تعليم شفوي. يعني عشان كده يقول في تقليد كتابي وتقليد شفاهي. فالإنجيل ده جزء من التقليد الكتابي. والتقليد الشفاهي اللي هي التعليم اللي هي الشفاهية اللي بتتنقل من جيل إلى جيل. واخدين بالك؟ التقليد بقى لو عايزين بقى نعرفه تعريف سليم، نقول التقليد هو حياة الروح القدس في الكنيسة. يعني زي ما قلت لكم الكنيسة دي مقودة بمين؟ بالروح القدس. فإزاي الروح القدس بيتفاعل مع الكنيسة؟ والكنيسة بتعيش إزاي؟ وبتستجيب إزاي لقيادة الروح القدس؟ حياة الروح القدس دي في الكنيسة هو ده التقليد، هو ده اللي إحنا بنسلمه من جيل إلى جيل. حياة الروح القدس في الكنيسة. الكنيسة في العصر الرسولي وفي الأول 4 قرون للمسيحية كانت حريصة كل الحرص، كل الحرص على إن عقائدها وتعاليمها لا يعرف ولا يسمعها غير المؤمنين. يعني أي تعليم في الكنيسة كان محظور على غير المؤمنين إن هم يعرفوه. وده يمكن يظهر في تعليم المواعظين اللي كان او العظات بتاعه المواعظين بتاعه القديس كيرلس الاورشليمي. كان يؤكد على ان يقول للناس المواعظين دول، عارفين يعني ايه مواعظين؟ مواعظين اللي هم غير المؤمنين اللي دخلوا للكنيسه في فتره الوعظ والتعليم، الكنيسه بتعلمهم بس لسه ما اتعمدوش، فدول بتسموهم المواعظين. وكان ليهم خرس خاص في الكنيسه، كان اول صفوف في الكنيسه دي يسموها المؤمنين، المؤمنين اللي هم متعمدين. والجزء الثاني في الكنيسه كان يسموه خرس المواعظين او مكان المواعظين، اللي هم الناس اللي لسه ما اتعمدوش انما جايين عشان يتعلموا. كانوا يحضروا في القداس لغايه قانون الامام، وبعد كده يخرجوا وتتقفل الابواب، ما يقعدش في الكنيسه غير المؤمنين بس. وكان كل انسان يقعد في الكنيسه لابد ان هو يشترك في التناول من جسد الرب وده. كل انسان متعب. فحتى كان مجرد حضورهم للقداس كان ممنوع. لو الانسان مش متعب. وكان القديس كيرلس الاورشليمي يؤكد عليهم ان التعليم اللي بيسمعوها دي ما يخرجوش يقولوها للناس. ما يقولوهاش لغير المؤمنين. وكان بيستشهد على قول ربنا يسوع المسيح: لا تطرحوا ضروركم قدام الخنازير. لا تطرحوا ضروركم قدام الخنازير. لئلا تدوسها بأكلها وتلتفت فتمزقها. يعني بمعنى كلام الكنيسة وتعليم الكنيسة لو قلناه للناس اللي هي مش هتقدره ممكن تدوسها وتحتقرها. وده يبين لنا برضه مرة تانية قد إيه كان حرص الكنيسة على نقاوة التعليم، وعلى قد إيه إن التعليم ده لا تشوب أي شائبة غريبة. وبعد كده كان في تيار في أول 4 عصور في اول 4 قرون اسف انه ما يكتبوش التعليم دي. ليه؟ لان لو كتبت في مجال انها تنتشر. فكانوا بيستخدموا التقليد الشفاهي اكتر من التقليد الكتابي، على اساس ان هم يضمنوا، يعني هم يحفظوا لاولادهم واولادهم يحفظوا لاولادهم، ويضمنوا ان هو ما يتعرفش لغير المؤمنين. وفي عظة للقديس باسيليوس الكبير اتكلم على التقليد الشفاهي وأهميته، وزي كتير من الصلوات والممارسات الطقسية لم تذكر يعني أو لم تسجل كتابة، ولكن الكنيسة تسلمتها شفاهة من جيل إلى جيل. وأول واحد ابتدى يدون التقليد الشفاهي ويسجله لنا، أو بلاش أول واحد، نقول من الأوائل اللي هم ابتدوا يسجلوا التقليد الشفاهي، كان القديس باسيليوس الكبير. كان القديس باسيليوس الكبير. ولكن في القرن الرابع بعد ما قسطنطين الملك أصبح هو الإمبراطور وقال الديانة المسيحية هو الدين الرسمي للبلاد، والكنيسة ابتدت تتنعم بحرية. الحقيقة كان يعتبر عصر حرية المسيحية، فابتدى كتير بقى من التعليم تبتدي تتكتب. علشان كده اللي عايز يدرس الكنيسة من أخصر القرون اللي تدرسوها هو القرن الرابع. القرن ده كان فيه استشهاد، كان فيه الرهبنة، كان فيه المجامع المسكونية، كان فيه آباء الكنيسة الكبار. يعني من أجمل قرون الكنيسة، اللي عايز يدرس تاريخ الكنيسة يدرس القرن الرابع، وكتابات أغلب الآباء اتكتبت في هذا القرن. فالتقليد نقول إن هو ده تعليم الكنيسة الأولى المسلم إلينا عبر آباء الكنيسة من الرسل ووصل إلينا. طب نلاقي التقليد ده فين؟ لو أنا عايز أعرف إيه التعليم ده؟ أنا لقيت كذا مصدر. أنا لقيت قوانين الآباء الرسل، والقوانين دي موجودة ومطبوعة منشورة، يعني كنيسة مرموق الجديدة كانت نشرتها أبونا صليب سوريال، فموجود قوانين الرسل. القوانين المحلية للكنائس الأولى برضه موجودة. نلاقي كتير من التقليد موجود زي ما قلت لكم شوية في طقوس الكنيسة، يعني في التسبيحة بتاعة الكنيسة، في القداس، في الطقس بتاع المعمودية. لما نقرأ في كل الطقوس دي نلاقي فيها كتير من التعليم اللي الكنيسة قبلته. نلاقيه أيضا في اعترافات أو أقوال الشهداء وسيرهم. وخلوا بالكم، عايز أقول لكم على حتة، يعني أعمل تعليق هنا على الحتة دي. كان لما يجي قول، لما يجي واحد من الشهداء يقول قول يعني، او حد عايز يدون اقوال واحد من الشهداء، او واحد عايز يكتب سيره واحد من الشهداء، ما كانش الكتاب ده او الاقوال دي يبتدي يدوها للناس بحيث يقروها ويطلعوا عليها الا بعد ما تعتمد من الكنيسه، تعتمد من اسقف الكنيسه او من البطريرك. ده اللي كان موجود لغايه يمكن بعض منكم عصر الحته دي. كان في حاجه اسمها يسموها تورس بركه، لما يبقى اي كتاب، الكتاب ده يروح للبطرخانه يتراجع وينزل عليه تورس بركه، فمعروف الكتاب ده كل ما جاء فيه سليم. ودي برضه تبين قد ايه كانت الكنيسه حريصه كل الحرص على نقاوه التعليم. وده اللي يفسر لنا ليه في القداس السمكسار يقراه الاب الكاهن، يعني برغم القرايات اللي بتاعت الكتاب المقدس يقراها اي حد من الشمس. لما نيجي يعني بولس الكاتب بيكون براكسيس، اي واحد من الشمس يقراه، انما السمكسار عاده يعني يقراه الاب الكاهن. ليه؟ لان الكتاب المقدس ده خلاص الكنيسه اعترفت بيه، ومعروف ان كل كلمه فيه مكتوبه من الروح القدس. انما قراءه السمكسار عن طريق الاب الكاهن يؤكد إن الكنيسة رجعت هذا الكلام وموافقة على كل كلمة موجودة فيه، وموافقة على إن ده صالح هناك عن التعليم. فقراءة الكاهن أو الأسقف بنفسه للسمكسار ده يعني أبروفال من الكنيسة لما جاء في هذا الكتاب من سير الشهداء أو القديسين أو اعترافاتهم أو أقوالهم. برضو نلاقي كتير من تقليد الكنيسه دونه لنا يوسابيوس اسقف قيصريه في كتاب تاريخ الكنيسه، والكتاب ده برضه موجود بالانجليزي وبالعربي. نلاقيه في كتابات الاوائل، اباء الاوائل زي مجموعه نيسين، اباء نقيا وما قبل نقيا وما بعد نقيا. ونلاقيها في حياه القديسين وحياه الكنيسه الاولى. اللي يدرس منكم تاريخ الكنيسه يلاقوا ازاي الكنيسه عاشت في الانجيل. يبقى ممكن نقول نلاقي التقليد ده فين؟ في لكم 7 مصادر. قوانين الآباء الرسل، القوانين المحلية للكنائس الأولى، الليتورجيات وطقوس الكنيسة وتسابيحها وألحانها، اعترافات الشهداء الأوائل وسيرهم، تاريخ الكنيسة الأولى، كتابات الآباء الأوائل ومعلمي البيعة، وفي حياة الكنيسة الأولى التي حفظت بأمام الإمام الرسولي عليه السلام. هو ده التقليد. إيه أهمية التقليد؟ إيه أهمية التقليد؟ نمرة واحد، إن التقليد ده يشهد لأمانة الكنيسة. يعني إيه يشهد لأمانة الكنيسة ودقتها؟ بمعنى لما أجي أشوف حياة الكنيسة النهاردة أراجعها حسب التقليد. لو الكنيسة ماشية حسب التقليد يبقى إحنا مازلنا كنيسة أرثوذكسية سليمة. لو لقينا نفسنا انحرفنا عن تعليم الآباء الرسل يبقى إذا إحنا لا نسلك بالأمانة والحق بالكنيسة. تبقى أهمية التقليد إن هو يشهد لأمانة الكنيسة. وزي ما قلت لكم النقطة الثانية إن التقليد ده بيشهد لصحة أسفار الكتاب المقدس. خلي بالكم. مش بس يشهد لصحة الكتاب المقدس، إنما يشهد للفهم السليم للكتاب المقدس. يعني كل الطوائف بتؤمن بنفس الكتاب ده. بس في كذا فهم وكذا تفسير. فعلشان نعرف أن هو تفسير هو السليم، نرجع ونشوف الكنيسة في العصور الأولى قبل ما تنقسم فهمته ازاي؟ وده نلاقيه فين؟ نلاقيه في التقليد. واخدين بالكم؟ فيبقى التقليد ايضا ضروري للفهم السليم للاسفار المقدسه. وايضا ضروري لفهم الحقائق الايمانيه. يعني نفهم انبثاق الروح القدس ازاي؟ دي حقيقه ايمانيه. نفهم الخلاص ازاي؟ حقيقه ايمانيه. نفهم التجسد ازاي؟ حقيقة إيمانية، نفهم الطبيعة في المسيح ازاي؟ كل الحاجات دي نلاقيها فين؟ نلاقيها في التقليد. يبقى أهمية التقليد أربع حاجات. يشهد لأمانة الكنيسة ودقتها ومحافظتها وحرصها على التعليم. التقليد ضروري أو يشهد لصحة أسفار الكتاب المقدس. والتقليد ضروري للفهم السليم للأسفار المقدسة. والتقليد ضروري لفهم الحقائق الإيمانية. في ناس يقول لك يعني يا عم أنا تفرق معايا إيه إن الروح القدس منبثق من الآب والابن ولا منبثق من الآب بس؟ أنا بصلي وخلاص. ما تفرقش معايا حاجة. أنتم معقدينها يعني. لا طبعا تفرق. دي مالكم. وعلشان تفرق بولس الرسول في تسالونيك الثانية إصحاح 2 عدد 15. الآية دي يا ريت تحفظوها كويس. يقول إيه؟ فاثبتوا إذا أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام ام برسالتنا. سواء كان بالكلام في التقليد ايه؟ الشفاهي، ام برسالتنا فهو التقليد الكتابي. يبقى بيقول اي تعليم نقوله لكم اثبتوا فيه وتمسكوا بيه. ويقول بولس الرسول في غلطه يقول ايه؟ ان بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن إيه؟ أناثيما، يعني فليكن محروم. إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن محروم. وأنا عايز أقول لكم إن العقيدة والحياة واحد. يعني أنا لازم أحيا الإيمان. لازم احيا الايمان اللي انا بؤمن بيه. ما اقدرش افصل ما بين العقيده وما بين ايمان. يعني ايماني ازاي افهم طبيعه المسيح؟ وازاي افهم عمل الروح القدس؟ وازاي افهم الخلاص؟ وازاي افهم التبرير؟ وازاي افهم انبثاق الروح القدس؟ وازاي افهم كل الحقائق الايمانيه دي؟ ده مهم جدا لحياتي. ودي هبقى مره اتعرض لها بالتفصيل لان دي كتير بتعمل لخبطه عندنا. ما تفرقش معايا روح القدس منبثق من الاب، وهشرح لكم بالتفصيل ازاي دي تفرق معانا في حياتنا الروحيه وفي نمونا في جهادنا. عارف ايه ما تفرقش مع مين؟ ما تفرقش مع الانسان اللي عايش بسطحيه. يعني حياته مع الكنيسه حياه سطحيه، يجي من حد ويصلي القداس ويخش يتناول مع المتناولين وخلصت على كده، انما مش عايز يخش في العمق. فده ما تفرقش معاه. انما الانسان اللي عايز يخش في العمق ويتلامس مع في السيد المسيح ويعرف الله معرفه الحقيقيه، الحاجات دي تفرق. وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوه. اذا المعرفه، معرفتي بالثالوث القدوس هي ايه؟ هي الحياه. يبقى الحياه اللي انا بحياها مبنيه على ايه؟ على معرفتي. فما اقدرش اقول لا معرفتي دي مش مهمه، اعرف ان روح القدس ده من بطن الاب والابن ولا من الاب، دي ما تهمنيش في حياتي، لا تهمك، لان الحياه هي المعرفه. هذه هي الحياه في يوحنا 17، هذه هي الحياه الابديه ان يعرف. يبقى التقليد ده هو اللي يعبر عن استمرارية الكنيسة من عصر الرسل لغاية النهاردة، لأن الكنيسة سلمت، يعني سيد المسيح سلم الرسل والرسل سلموا خلفائهم وهكذا. مش كده لما نيجي نقول كنيسة نقول كنيسة رسولية. يعني إيه كنيسة رسولية؟ يعني لما نيجي نتتبعها نشوف مثلا البابا شنودة، البابا كريلوس، البابا يوساب، و نوصل لغاية مين؟ لغاية مارمورقس. ومارمورقس مين؟ تلميذ من السيد المسيح. ففي التعليم تسلمناه من جيل الى جيل، والكنيسه حافظت عليه. لما تيجي تدرسوا القرون الاولى للمسيحيه وتدرسوا التقليد، تدرسوا التقليد تلاقوا ان الكنيسه اللي عايشينها النهارده هي كنيسه القرون الاولى. هي وده كان السبب الاساسي اللي خلى كتير من الناس اللي ابتدوا يدرسوا، حتى يعني الكتاب اللي بقول لكم عليه ده كتير منهم ابتدوا يدرسوا في جامعات بروتستانتيه. ولانهم درسوا كويس انتهوا في الاخر للايمان الارثوذكسي. عشان كده انا دايما اقول اي انسان هيدرس دراسه جاده انا عارف في الاخر هو هينتهي لايه. لو درس دراسه جاده. خلي بالكم لان الكنيسه اللي احنا عايشينها النهارده هي بعينها هي كنيسه الرسل. الكنيسه التي حفظت الايمان بالسلام. نكتفي كده النهارده. يبقى احنا النقطه اللي اتكلمنا عليها حرص الكنيسه على نقاوه التعليم، مصادر العقيده، الكتاب المقدس والتقليد، واتكلمنا عن الكتاب المقدس اتجمع ازاي، اتكلمنا على ايه مفهوم الكنيسه والتقليد. حد له اي سؤال سواء في الموضوع او خارج الموضوع نديك الفرصه كده 10 دقائق اقول لك اي اسئله. انضمت يعني هو في طبعات، في طبعه جديده بالعربي اصدرتها اصدرها دار الكتاب المقدس حوالي سنتين، نزلوا فيها الاصفار دي وانا عندي نسخه منها، وفي طبعات هنا بالانجليزي برضو فيها الاصفار دي فحاليا موجود. كان عن المجمع بتاعنا احنا حاليا، المجمع الكنيسه حاليا بيتكون من الاب البطريرك وكل الاساقفه ووكيل مطرانيه، وكيل البطريركيه في القاهره ووكيل البطريركيه في الاسكندريه، حتى ولو كانوا بدرجه خصوص. يعني ابونا داود تدرس وكيل البطريركيه في القاهره عضو في المجمع المقدس، وابونا شنوده ابونا اسف شاروبيم البخومي وكيل البطريركيه في الاسكندريه عضو في المجمع. هما اثنين كهنه زائد كل الاباء بتصفر بتاثر في لا البروتستانت. لما جه مارتن لوثر نحن ما فهمناش واحد، احنا بنستخدم الطبعة دي طبعة بروتستانتية مش طبعة أرثوذكسية. يعني الطبعة دي طبعة بروتستانتية اللي بينشرها البروتستانت مش احنا. احنا ما فيش كتاب، يعني ما عندناش كتاب مقدس مطبوع بالطبعة الأرثوذكسية، ما فيش. خلي بالكم انما في طبعتين كتاب مقدس او ترجمتين حاليا، في الترجمه اللي هي البروتستانتيه اللي في ايدينا دي، وفي ترجمه كاثوليكيه. الترجمه الكاثوليكيه موجود فيها الاصفار اللي حذفوها، انما الترجمه البروتستانتيه ما بقاش فيها الاصفار دي، وان كان حاليا ابتدى يتعمل تيار انه يرجعوها، فابتدوا زي ما بيقولوا اخر طبعه عملتها ده الكتاب المقدس، والطبعه دي موجوده اخر ترجمه نزلوا فيها الاصفار دي بالعربي موجود. كان الدكتور مراد كامل الله يناير نفسه كان عمل ترجمه ليهم، وكانت نشرها في كتيب كان اصدرته مكتبه المحبه يمكن في الستينات او السبعينات، اسمها الاصفار القانونيه، كان نزل في كتيب كده. انما الكنيسه بتستخدمه في القراءات بتاعتها، يعني مثلا في الصوم الكبير تلاقي كتير يقول لك من حكمه يشوع بن سيراخ سفر طوبيا بيتقري في الجمعه السادسه من الصوم الكبير، فالكنيسه بتستخدمه. الحذف بتاعهم تم في لما انشقوا البروتستانت عن الكاثوليك، فقالوا احنا هنقبل النص العبري اللي هو عباره عن 39 سفر، مش هنقبل الترجمه السبعينيه. ايوه نشرت أربعة متى ومرقس، بس أنا قصدي مفيش ترجمة كاملة في الكتاب المقدس، إنما كان ياخد أنبا غريغوريوس نشر أربعة تقريبا من الإنجيل متى ومرقس ولوقا، ما أعتقدش يوحنا ظهر، مش فاكر يوحنا ظهر ولا لأ، لكن فعلا. ده مظبوط، لكن مفيش بقية الأسفار بكاملة. الخصوص هي كلمة إلدرز أحيانا بتتحط بمعنى الخصوص، أو اللي هم الأساقفة بس ما كانوش من الرسل، يعني في الرسل اللي هم ال 12 رسول، في تيموثاوس ده كان أسقف بس ما كانش مش من الرسل، فأي حد اجتمع معاهم سواء من الأساقفة اللي ما كانوش من الرسل واخد بالك، او من ان كان في بعض خصوص حاضر معاهم هذا. يهوذا والسيلة، يهوذا ده واحد من ال 12 من تلاميذ ابن خالد السيد المسيح من الرسل، اللي هو كتب رساله يهوذا اللي هو اخو يعقوب، اللي هو ليه اسم تاني هو مين؟ اللي هو تداوس الملقب لباوس، ده اللي هو يهوذا الرسول، واخد بالك؟ وسيلة كان واحد من السبعة. أيوة حط في السؤال. الآية دي ذكرت في سفر ملاخي من فم الكاهن تطلب الشريعة، على أساس إن هو مين اللي يفسر الكنيسة؟ مين اللي يفسر الكتاب المقدس؟ اللي هو الكاهن. فهو اللي يفسر زي ما يعني هنا دايماً الكنيسة، عشان كده القديس أغسطينوس قال أنا لا أقبل الكنيسة الإنجيل إلا كما تشرحه للكنيسة. يعني مش هنا على فهم خاص، وإنما على فهم الكنيسة. فده اللي ربنا وضحه، قال من فم الكاهن تطلب الشريعة. يعني المفهوم للإنجيل أفهمه إزاي؟ حسب ما الكنيسة تشرحه. دي هتلاقوها في ملاخي إصحاح 2، يقول لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنها رسولة للجنود. يعني إيه من فمه يطلبون الشريعة؟ يعني الشعب يروح للكاهن يقول له ربنا عايزني أعمل إيه في الحتة دي؟ فالكاهن يقول له حسب الشريعة المفروض تعمل كذا 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 كذا. من فمه يطلبون على مين؟ يعني الشعب، من الشعب يطلب من الكاهن الشريعة، والكاهن يحكم حسب مين؟ حسب تعليمه. لا لا، كان في كلام السيد المسيح يقوله للجميع، وكلام ما كانش يقوله للجميع، بدليل لما قال مثل من الامثال اللي هو في صلاه نص الليل الخدمه الثالثه، فبطرس راح قال له ايه؟ يا رب الم قلت هذا المثل ام قلته لمين؟ للجميع. يعني ايه الايه دي؟ يعني قول يا رب التعليم اللي انت بتقوله لي ده، بتقوله لي احنا بس كرسل ام للجميع؟ الم للرسل بس؟ قلت هذا المثل ام قلته للجميع؟ وحتى في تفسير الامثال، يعني سيد المسيح في متى 13 شرح الامثال، وبعد كده جه في تفسيرها فراح فسرها لمين؟ فسرها للرسل بس، ما فسرهاش لكل الناس. يقول لك ايه؟ فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ ليه يا رب بتكلم الناس دي كلها بأمثال ما بتكلمهمش عبانية؟ فأجاب وقال له: لأنه قد أعطي لكم، أعطي لكم للتلاميذ اللي هم آمنوا بيه، أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما لأولئك فلم يعطوا. بمعنى إيه؟ بمعنى أولئك اللي هم غير المؤمنين يديلهم الكلام اللي هو يشوقهم للمسيحية، للمعرفة ربنا الحقيقية، وانس ان هم يبتدوا يبقوا جادين في ان هم يتعرفوا عشان يدخلوا الايمان ده، يبتدي ربنا يعرفهم ايه؟ اسرار ملكوت السماوات. لانه قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات، اما لاولئك فلم يعط. من اجل هذا اكلمهم بامثال. وعشان كده راح قال لهم ايه؟ فاسمعوا انتم مثل الزارع. جه الشرح ده قال له مين؟ قال له الرسل. فالرسل من الاول فهموا ان مش كل حاجه بتتقال للناس. مش كل حاجه. وفي بطرس قال له: يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قبله؟ وكانت الكنيسة حريصة جدا على الحتة دي، لكن طبعا دلوقتي ما يعني احنا تسيبنا فيها، لكن ما كانش زمان حد يحضر الكنيسة أو يسمع التعليم غير المؤمنين فقط، إنما كان ممكن يبقى في كلام يتقال للعام لكل الناس، إنما أسرار ملكوت السماوات دي لم تعطى إلى المؤمنين. بتتجمع القوانين كلها، وده مثلا الكتاب صدر السنة اللي فاتت عبارة عن قرارات المجمعية، قرارات المجمع المقدس. وزي ما انتوا حضرتك عارفين ان المجمع المقدس ده اعلى سلطة في الكنيسة. يعني اعلى سلطة من الكنيسة؟ يعني وده فرق ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الارثوذكسية. في الكنيسة الكاثوليكية اعلى سلطة في الكنيسة سلطة مين؟ البار. انما في الكنيسه الارثوذكسيه اعلى سلطه في الكنيسه مين؟ سلطه المجمع المقدس. فعلشان كده ما يقرره اي مجمع من المجامع بيعتبر ملزم للكنيسه، ملزم للكنيسه كلها. والكنيسه بتناقش حاجات كتير في المجمع، بتناقش امور عقائديه، بتناقش امور اداريه وتنظيميه، بتناقش امور طقسيه، بتناقش امور رهبانيه، بتناقش حاجات في التدبير والامور التنظيميه والتدبير الرعاه. عشان كده تلاقوا مثلا الفهرس بتاع الكتاب ده مثلا، وده انا بفكر نبتدي ننشر لكم فيه، ننشر لكم منه حاجات عشان تبقوا عارفين قرارات المجمع المقدس وازاي ان القرارات دي ملزمه لينا كلنا، نحن ما نقدرش نحيد عنها. فمثلا في باب عن التنظيمات الكنسيه، ايه قرارات الكنيسه اخذتها من جهه التنظيمات الكنسيه. باب عن الاحوال الشخصيه، ايه القرارات اللي المجمع المقدس خدها عن الاحوال الشخصيه. الكهنه، الاساقفه، ايبارشيات المهجر، الاعتراف بالقديسين زي الكنيسه تعترف بقديس من القديسين، العلاقات والحوارات مع الكنائس والطوائف الاخرى كاثوليك والارثوذكس والانجليكان الى اخره، الدور الوطني للكنيسة، السمكسار، المكرسات، الطقوس، قرار المجمع المقدس بخصوص تجلي السيدة العذراء في كنيسة الشهيد دميان، البروتوكول بتاع الكنيسة البريطانية الأرثوذكسية اللي هي انضمت لينا، والبروتوكول بتاع الكنيسة الفرنسية القبطية الأرثوذكسية، الاتفاق حوالين طبيعة السيد المسيح، اللجنة المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية الى اخره يعني. فالكتاب ده يشمل لكل القرارات التي بتصدر. طبعا في حاجات كثيره تهم الشعب هنا. ما هو موجود يعني، الكتاب ده لو اي حد راح اي مكتبه ممكن يشتريه، موجود يعني الكتاب ده، اي حد عايز يشتريه ويقرا لو فيها قرارات من المنطقه. لان اي قرار بيتاخد بيبقى اخذ بعد دراسه وفحص، فما فيش، لكن ممكن يعني يحصل فرق بين ان يلغي وان هو يجدد. بمعنى ايه؟ بمعنى اخذنا قرار مثلا في المجمع المقدس ان في مصر لما بيذكروا أشياء الزروع وأشياء المياه وأشياء الاهويه دي اترتبت حسب المناخ بتاع مصر، انما ممكن يكون مبقاش وقت للزراعه في استراليا مثلا، مش ماشي مع وقت مصر او في امريكا هنا يعني، يكون القيمه. فعشان كده مثلا صدر قرار يقول بخصوص أوشية المياه والزروع والأهوية في بلاد المهجر، اعتمد المجمع الأوشية حسب النص التالي: تفضل يا رب مياه الأنهار وزروع العشب ونبات الحقل وهوية السماء وثمرات أطفال سنة باركة. ضمنا الثلاث حاجات مع بعض. مثلا لما الناس لو فكر غريب داخل الكنيسة والناس ابتدت تتلخبط فيه، فالكنيسة تدرسه وتطلع بيه قرار. فمثلا في جلسة 12 نوفمبر سنة 90 قرر المجمع المقدس عدم التصريح بأكل السمك يومي الأربعاء والجمعة في مخالة الخمسين المقدسة باعتبارهما من أسوان الدرجة الأولى. كان مثلا في قرار تاني إن كان بعض الكنائس أو بعض آباء الكهنة يجوا في الخمسين ما يصلوش أوشية الراقدين، يقولوا الأيام دي أيام فرح، كان يصلي مثلا أوشية المرضى في العشية بالليل. وطبعا دي المواد متاخده من الفكر الكاثوليكي. انا دايما اقول لك اي فكر غريب بيجي بيبقى التاثير حاجه خارجيه. ليه جاي من الفكر الكاثوليكي؟ الكاثوليك ويقول لك ان بيجي فتره من الفترات في خلال الخمسين دي عشان ايام فرح، فكل اللي في المطهر ما بيتعذبوش، وطالما ما بيتعذبوش مفيش داعي ان احنا نصلي لهم. ويجوا اخر يوم في الخمسين، اخر يوم في الخمسين يرجعوا تاني للعذاب، يبتدوا يتعذبوا تاني في عذابات المطر. وحتى تلاقي بعض الناس يقول على صلاة السجدة، يعني ينطقوها بلغة دارجة، يقول لك صلاة السجنة. هي طبعا اسمها السجدة من السجود مش السجنة من السجن، لأنهم بيفتكروا إن الأرواح تاني بتتسجن جوه المطهر عشان تتعذب. وتلاقوا حتى الفكر ده أثر على بعض أولادنا أو بعض عائلاتنا، فمثلا الستات يروحوا صلاة السجدة دي ولابسين أسود ومش عارف، يبتدوا يطلبوا من أجل الراقدين بتوعهم. ليه؟ لأن هو ده اليوم اللي هيبتدي الأرواح تاني تتحبس وترجع تتعذب تاني في المطر، وعلشان كده ابتدينا ما نصليش الراقدين. طبعا كل ده فكر كاثوليكي، فكر غريب. فالكنيسة درست الموضوع ده وقال أقر المجمع المقدس أن تعطى لأوشية الراقدين أولوية قبل اي اشاره اخرى في الصلاه على المنتقلين حتى في الخمسين المقدسه، مع الالتزام بلحن الخمسين يعني الصلاه بلحن الفرايحي، ولا مانع من اضافه اشاره المرضى السامح الوقت الى اخره. يعني في قرار اقول لكم كان عامل دوشه عندكم هنا الاسبوعين اللي فاتت، في جلسه 17/6/89 ده قرار من قرارات المجمع المقدس، يقول نظرا لاستخدام البعض الحانا اخرى أثناء دخول العروسين في الأكاليل إلى الكنيسة، قرر المجمع المقدس عدم السماح بذلك والالتزام باستخدام ألحان الكنيسة. فأدي قرار المجمع المقدس. زي ما قلت لكم من شوية إن الكاهن والقصف اللي بيترسم بيقول إيه؟ أتعهد أمام الله أمام المذبح المقدس أمام الملائكة والقديسين إن أنا إيه؟ أحافظ على تعاليم الكنيسة وعلى طقوسها وعلى عقائدها وعلى تقاليدها. ده تعهد أمام الله. اللي يتساهل في حاجات زي كده يروح من ربنا ازاي؟ يروح منه فين؟ لما يقف ويتعهد امام المذبح وامام الله. يعني الاباء كانوا عارفين رهبه اللحظات دي اللي الواحد بيقف ويقول فيها التعهد. فاللي يتهاون في الحاجات دي يروح فين؟ قصاد ربنا. انما الكتاب موجود، ممكن نبقى نبعت نجيب كميات منه هنا اللي ممكن يحب يطلع عليه، هتلاقوا فيه حاجات كتير مفيده يعني. طيب عشان وقتكم الساعة 9:15، أنا ما سمعتش حاجة رسمية، أنا سمعت كده الكلام لكن ما سمعتش حاجة رسمية. طيب اتفضل.
Thank you.